بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، وبعد. قال الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا حسن بن الربيع، هو البجلي، ثقة، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعبد الله بن محمد إبراهيم العبسي إمام. العبسيون كوفيون، والعيشيون بصريون، والعنسيون شاميون، الله أعلم، هذا الغالب. قال: حدثنا أبو الأحوص وسلام بن سليم عن سماك هو ابن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وحدثنا، يعني قصدا عدلا، ما في تطويل جدا ولا تقصير، هذا معنى. طيب، سلمك الله. فينبغي أن تكون الخطبة معتدلة، لا إطالة في المرة ولا تقصير ما يؤتى يعني بالموضوع حتى يكمل، يأتي بشيء مفيد، تكون الخطبة متكاملة الأطراف. وإن بقي بعض الأدلة، ما هو ضروري يذكر الأدلة كلها في الباب، المسائل كلها، لكن يأتي بالمقصود، يأتي بالمقصود ولا يعني فرط ولا يملهم بالإطالة. بعض الخطباء قد يخطب ساعة، ساعة ونصف، هذا غلط، لا ينبغي. الناس ينعسون وينامون، بعضهم يراهم نائما ما زال يتحدث، كما يقال: ما قل ودل خير مما كثر وألهى، قل وكفى خير مما كثر وألهى. نعم، قال رحمه الله تعالى: كذلك الصلاة تكون يوم الجمعة أيضا معتدلة، مثل السورة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم صلي بها: سبح اسم ربك الأعلى في الأولى، وهل أتى في الثانية، أو ما يقاربها من السور. وإن قرأ بعض سورة أيضا جاء، إن قرأ بعض السور جاء. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعبد الله بن محمد، وابن نمير. قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا زكريا، هو ابن أبي زائدة، ثقة وأرفع، قال: حدثني سماك بن حرب عن جابر بن عبد بن سمرة جابر بن سمرة صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما من فضلاء الصحابة قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا أي قال بين الطول والظاهر والتخفيف الماهر بين الطول الظاهر يعني الذي يشعر الشخص أنه قد أطال هذا معنى الطول الظاهر والتخفيف الماحق أي للمعنى ما يأتي بالغرض قال وفي رواية أبي بكر زكريا عن سماك بدون ذكر ابن يعني ابن حرب قال رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد والثقفي وان فارس السلم سليمان ما جاء قال عن جعفر ابن محمد عن أبيه قال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم من سادات آل بيت النبوة في زمانهم وجعفر لقب بالصادق وقال عن أبيه ومحمد بن علي الحسين لقب أيضا بالباقر قيل لأنه بقر العلوم ولم يروي البخاري لجعفر وهم من أئمة أهل السنة نعم هو ليس من الشيعة في شيء بل قد كان يرد عليهم ويتألم من حب الرافضة الكاذب يقول جعلتم الناس يشين بنا ويكرهوننا الله المستعان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته اشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى فيقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل يقول ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي هذا الحديث فيه فوائد ومسائل كثيرة قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه فيه أن الإمام الأعظم هو الذي يخطب الناس ويعلمهم الملك أو من ينوبه الملك أيضا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الناس كما ترى وهذا من معجزاته أنه صار أخطب الناس وأبلغ الناس مع أنه كان أميا لا يقرأ المكتوب ولا يكتب وصار أبلغ الناس سبحان الله هذا من دلائل نبوته والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة طيب فالخطابة من التعليم، فالخطابة من أساليب تبليغ العلم، فينبغي أن تكون الخطبة مركزة وأن يفيد الخطيب السامعين، يحاول أن يفيدهم ويركز على الأدلة الواضحة أو يفسر ما تحتاج إلى تفسير. فإن خطبة الجمعة تعتبر تعليما للناس في الأسبوع، ولهذا يجب على الناس أن يحضروا لصلاة الجمعة وأن يستفيدوا من هذا الذكر والعلم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذا من العلم المطلوب الاستماع له. قوله احمرت عيناه على صوته، هذا من باب الإنذار، يدل على الحماسة. بعض الخطباء ما يحرك ساكنا، يبقى هكذا يقرأ له من ورقة ولا ينشط الناس بكلامه ولا يعني يخوفهم في باب التخويف ويخفض صوته في باب الموضع الذي يحتاج إلى خفض. طيب، فرفع الصوت بحسب الحاجة. بعض الخطباء قد يرفع صوته حتى يزعج الناس، لا، وآخر كما سمعت يتكلم بكلام ما يسمع جيدا، فالشخص يكون يعني وسطا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فيعلو صوته. ليس جميع الخطبة يعلو فيها الصوت، ولكن في بعض المواضع منها. وفي بعض الأماكن لا يحتاج أن ترفع صوتك جدا، لماذا؟ فالمكبرات كبير، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع صوته ولم يكن هناك مكبر، فالمكبرات أيضا قد تزعج جدا، فيكون الصوت إذا رأيت أن السماعات مزعجة فلا ترفع صوتك كثيرا، ابتعد عن المكبر قليلا حتى يعتدل صوتك. اشتد غضبه، هذا بعض الأحيان إذا ذكرت الجنة، ذكرت النار، أو ذكرت بعض المحرمات وانتهاكات حرمات الله، فهنا يشتد الصوت ويعلو ويرى الغضب والإحمرار في الوجه. فهمنا؟ وأما في الأمور التي هي عادية فما يحتاج إلى هذا الشد. قوله حتى كأنه منذر جيش، لأن الذي في الإمارة و يخوف جيشه من العدو تجده ربما يصيح بصوت من أجل أن يحذر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا ليحذر الناس من الوقوع في المخالفات الشرعية والمحرمات والوقوع في طريق النار. هذا معنى. فالشخص لما يرى الخطيب مجد يتفاعل معه، لما ترى الخطيب يعني مجدا في التحذير والتخويف تكون أبلغ على النفس، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وداود عليه السلام كان أيضا بليغا، أعطاه الله فصاحة كلاما، ونبينا صلى الله عليه وسلم كما سمعت كان خطيبا كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، أي كما يقول هذا الذي هو المنذر للجيش، صبحكم، خاطب جيشه ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة. هذا النبي، نبينا يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، أشار ذا الأصبعين دليل على قرب الساعة. فمبعث النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة ومن علاماتها، هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها، فمن علامات الساعة بعثته. كم لنا منذ بعث عليه الصلاة والسلام؟ 1432، وعشر سنين قبل الهجرة، هذا التاريخ من وقت الهجرة، وثلاث عشرة سنة قبلها. انظر كم الآن، يعني 45 سنة بعد 1400. طيب، إذا كان مبعده من أشراط الساعة فما تظن كم بقي الآن؟ لنا بعض الناس أو نحن في الحقيقة نتساهل ونظن أن نحن في قوم نوح وما زلنا أول الخلق. صحيح، ما زلنا أول الخلق والدنيا ما زالت تمشي معنا. أنت تنظر المصائب كيف تتساقط على الناس، والأمور صحيح هذه من أشراط الساعة، بعثته من أشراط الساعة وموته من أشراط الساعة عليه الصلاة والسلام. انظر الفرق بين الوسطى والسبابة، إن كان يريد الطول فهو قصير أيضا، وإن كان يرى أنه يعني ما في فرق بيني وبين الساعة، أي ليس بيني وبين الساعة أيضا نبي آخر، بل أنا آخر الأنبياء وتقوم الساعة على إثري، كما جاء في الحديث أنا الحاشر والمقفي، تحشر الناس على قدمي، مقفي فهو آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فالظاهر يحمل على أنه يعني أن الوقت قصير، ما بقي فرق كبير بينه وبين الساعة. وقد قال لعوف بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو في غزوة تبوك: يا عوف بن مالك، اعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون، يأتونكم تحت 80 غاية قبلها فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون، يأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. رواه البخاري في كتاب الجزية والموادعة الباب 15. هذا الحديث يقول الحافظ ابن حجر قد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الخمس الأول إلا الأخيرة، الهدنة بيننا وبين بني الأصفر، بيننا وبين النصارى، بين المسلمين وبين النصارى هدنة. الهدنة الآن حاصل الآن، لكن هذا الجيش ما قد حصل. بعضهم كان يتوقع أنه يعني في وقت صدام عند أن غزت أمريكا وتآمرت عليه والدول العظمى والأخرى أو الدول الأخرى يعني تكالبوا عليه على العراق، فكنا نظن أنه هذا، لكن الجيش ما توفى، ما كانوا 80 راية تحت كل راية 12. يحتمل أن يكون نعم سلاح بالسيوف والرماح، احتمال، الله أعلم أنه سيأتي في أي وقت. على كل ينبغي للشخص أن يستعد، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر أو يقول كثيرا بعثنا والساعة كهاتين، من أجل ماذا؟ يخطف الحاضر، حذر الناس من الغفلة، من الركون إلى الدنيا، نعم من الركون إلى الدنيا والانخراط حول بعدها وترك الدين أو ترك الواجبات وكثير من المستحبات. الله المستعان. ويقول أما بعد هذه الكلمة بمعنى مهما يكن من شيء بعد، أما بعد يعني كلام فاصل، مهما يكن من شيء بعد فإن خير الحديث، خير الحديث كتاب الله. هذا رد على أصحاب الجرائد الذين يبقون قالت الجريدة الفلانية، قالت المجلة الفلانية، وهل مجرة ما عندهم في خطبهم إلا الجرائد والمجلات والقصص الضعيفة فربما الإسرائيليات البعيدة التي لا تسمن ولا تغني في علم. نعم بعض الخطباء مشغول بالإسرائيليات وبالقصص والعجائب، وتجد أهل مسجده، تجد أصحابه في المسجد ربما عاش فيهم 15 عاما أو 20 عاما وما تعلموا كيفيات الصلاة، ولا تعلموا كيفيات الصيام، ولا تعلموا آداب المسجد، ولا تعلموا يعني كثيرا من السنن. هم لا يأتي لهم إلا بالعجائب والغرائب، والله المستعان. فلو قلت تحدثهم من القرآن من السنة قال هذا شيء قديم، استغفر ربك، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ نحن ما ننكر أنك تستدل بالأدلة الشرعية وتربط الواقع بالماضي، هذا ما مطلوب، تربط الماضي بالحاضر هذا أمر حسن ما في شيء. ما أنك تكتفي بالقصص والكلام على يعني الأمور الدنيوية والغلا فقط غلط. فالقرآن هو خير الحديث وخير الكلام، كلام الله عز وجل فيه الهدى والنور، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ نعم هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. نعم كثير من الجرائد من الجرائد فيها من الأقاويل الكاذبة، ما الله به علم، ربما أنت تتكلم بكلامهم فإذا هم يتراجعون سهل عندهم أخطأنا وانتهينا، وأنت ماذا تقول للناس؟ كذبت كما كذبت الجريدة. فيا الله المستعان، يحتاج الشخص أن يتحرى. الله المستعان. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، نعم أحسن طريقة في العلم والتعليم والبيان والإرشاد هو هدي النبي. نعم فطريقة محمد عليه الصلاة والسلام في التعليم وفي الدعوة وفي هنا خير الطرق. الذي يزهد عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا مسكين، ما أحد يزهد عن أحاديث رسول الله، لأن بعضهم خاصة الشيعة، الشيعة لا بارك الله فيها، الرافضة يقولون أهل السنة أصحاب أبي هريرة، لما يسمعون الأحاديث قالوا هؤلاء أصحاب أبي هريرة، يعني هم ما يبالون بأحاديث النبي، يأتون لهم بالكذا بالأكاذيب والقصص الباطلة، ها حدثنا الصادق عن أبيه عن جده عن أبيه عن أمه فاطمة الزهرة رضي الله عنها، وأكثر الأسانيد كذب، لم يصل إلى علي، ولم يصل السند إلى الصادق، ولم يصل السند إلى فاطمة رضي الله عنهم، فآل بيت النبوة بريء من هذه الأسانيد ومن هذه الأقاويل والأحاديث عليهم. حدثني أبي عن جدي عن جده عن أمي عن أمه، فأنت ما تبقى هكذا بارك الله فيك، أحاديث آل بيت النبوة موجودة بحمد الله في كتب السنة في الصحيحين في المسانيد، مسند أحمد، مسند أبي يعلى، في السنن، فما صح منها فهو صحيح الحمد لله. وأما أنك تذهب لك إلى الكتب البعيدة، الكتب التي ليس لها أسانيد صحيحة، وتغترف منها القصص والأعاجيب فلا. خير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم. ورد على أيضا ولاة الصوفية الذين يقولون نحن ما نحتاج إلى هذه الكتب الصفراء، ما نقرأ البخاري إلا من باب البركة فقط، وإلا فيكفي أن أقول حدثني قلبي عن ربي أو رؤيا مباشرة إلى الله، استغفر ربك، ترى أن حديثك حديث قلبك عن ربك خلاص تستغني عن النبي، تستغني عن الصحابة وعلمهم، هذا معناه الكفر والعياذ بالله. أي نعم الذي يستغني ويقول ما نحتاج إلى أحاديث النبي، أنا أحدث عن الله مباشرة، حدثني قلبي عن ربي، هذا ضلال مبين. فلا يجوز مثل هذه المقالات الفاسدة. فخير الهدي هدي محمد، خير المعرفة والطريقة والبيان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. والهدى قد يأتي بمعنى البيان والإرشاد، وهذا يملكه رسولنا عليه الصلاة والسلام وأهل العلم، والله عز وجل أيضا قال هو يملك البيان والهداية الأخرى، هداية التوفيق والإلهام، هذه لا يملكها إلا الله عز وجل. طيب، فأحسن الطرق وأحسن البيان هو طريق محمد عليه الصلاة والسلام. فالقرآن هو طريق رسول الله، فما في معارضة بين السنة والقرآن ولا اختلاف. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو يبين القرآن ويدعو إلى القرآن ويوضح القرآن، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعوك إلى كل بر. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الطيبة هي في اتباع رسولنا عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن الهداية هدايتان، هداية توفيقية وهذه لا يملكها إلا الله، وهداية إرشاد وهذا يملكها الأنبياء والصالحون أو من يدعو إلى الخير. وقوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور البدع، لأن البدع قد تؤدي إلى الشرك، وهي رأس الطرق إلى كل ضلالة. أنه قال هنا وكل بدعة ضلالة، في رواية عند بعض عند النسائي وغيره وكل ضلالة في النار. طيب، كل ضلالة في النار. المحدثات شر، قلنا قد تؤدي إلى الشرك. الاستحسان أولا من إبليس، ابتدع إبليس فكرة، الله أمره بالسجود قال أسجد لمن خلق طينا، مر كيف ابتدع له مقالة من رأسه وبدأ يعارض الدين. آدم عليه السلام وذريته كانوا على التوحيد، بقوا 10 قرون، 1000 سنة، 10 قرون على التوحيد. فبدأ بعد ذلك الشيطان يوعز إليهم، إلى بعض الناس صوروا الصالحين، انظر البدعة، ينظرون العالم وينظرون الرجل الصالح فيصورونه يشكلونه. قال الشيطان لهم اجعلوهم في مكانكم الذي تعبدون الله فيها من أجل أن تتأسوا بهم، ومن بعدكم يأتون ويقولون هؤلاء رجال صالحين ينبغي أن نكون مثلهم. وفي البدع ابتدعوا هذه الصور، جعلوها في معابدهم من أجل أن يتشبهوا بهم بزعمهم. فبعض الناس يقول من أجل أن نقتدي، ها؟ فبعد جاء الشيطان للمتأخرين، أولئك الذين وضعوا الصور ما عبدوها لكن كانوا يعني من باب يقتدون بها. طال الزمان جاءهم الشيطان وقال لهؤلاء القوم الذين خلقوا بعد، أباؤكم كانوا يعبدون هؤلاء، ادعونهم من أجل أن هم واسطة بينهم وبين الله كما الواسطة بين الملوك وبين الرعايا. استغفر الله، شوف القياس الباطل، ها؟ فكانوا يدعونهم ويتوسلون بهم إلى الله ويستشفعون بهم إلى الله ويطلبون منهم المدد ويطلبون منهم الاستغاثة. فإذا دعوتموهم ممكن تشفون، وممكن إذا دعوتموهم يعني ماذا ترزقون الأولاد الصالحين، وإذا ذبحتم عندهم وطفتم حولهم يكون لكم بركة ويكون شفعاء لكم عند الله، عبدوهم من دون الله. فبعد ذلك أرسل الله نوحا ليرد هذا الشرك العنيف، ها؟ ولهذا قال الله عنهم وقال نوح ربي إني نعم إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فهذه الأسماء قال ابن عباس هي أسماء رجال صالحين صوروهم ثم بعد ذلك عبدوا من دون الله. انظر البدع، ابتدعوا الصور وابتدعوا بعد ذلك تعظيم هؤلاء الصالحين، عظموهم وغالوا فيهم حتى عبدوهم من دون الله. وها أنت الآن تشاهد بعضهم الآن تعظم في زعمه رسول الله عليه الصلاة والسلام وتقول له لماذا أنت الآن تحتفل بالمولد؟ قال أليس النصارى يحتفلون بالمولد؟ طيب أنت تقتدي بالنصارى ولا تقتدي بالصحابة وبرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لو كان الاحتفال بالمولد النبوي خيرا لسبقنا إليه رسول الله ولسبقنا إليه آل بيت النبوة، علي بن أبي طالب والحسن والحسين وفاطمة وهكذا أتباع أبنائهم، ولاحتفل به أبو بكر وعمر والصحابة الراشدين راشدون من بعدهم، فهم أحرص على الخير منا. لو قلنا لهم هل فعلوا هذا؟ قالوا لا. نقول لهم إذا جئتم ببدعة، هذه البدعة ضلالة. ولو جئت إليهم بعضهم يقول رسول الله يعلم الغيب، تقول له سبحان الله يعلم الغيب إلا الله، قال أنت تحتقر رسول الله، استغفر ربك. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قال لا، ما خلقت السماء والأرض إلا من أجل محمد ومن أجل نور محمد ومن نور محمد. اتق ربك، ربك السماوات والأرض خلقت من أجل توحيد الله، والرسول الله ما خلق إلا من أجل توحيد الله وتعظيم الله، من أجل لا إله إلا الله، من أجل أن يعبد الله وحده. مر البدع كيف تؤدي بالناس، ها؟ والاستحسانات الباطلة. النصارى عبدوا عيسى بن مريم من أجل البدع وعظموه وجعلوه إلها مع الله، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايته، جاءوا بالبدع والخرافات. فهكذا البدع كل محدثة بدعة، وشر الأمور محدثاتها. هذا الاستحسان في الدين قد يؤدي إلى الشرك. طيب القباب التي تبنى على هذه يعني القبور التي يزعمون أن أهلها أنبياء أو صالحون، حتى لو كانوا أنبياء ولو كانوا صالحين، من أمرك أن تبني هذا؟ قال يا رجال ها هم نصارى عندهم مئات القباب، ها؟ فيبتدعون بدعة ثم يحتجون بمن؟ يحتجون بفعل النصارى أو يحتجون بفعل المبتدعين قبلهم. العبيديون من أول من جاء بالبدع، هذه الدولة الفاطمية، ها؟ دولة البدع الرافضة، اقتبسوها من من؟ من اليهود، من النصارى، جاءوا ببدع كثيرة. كذلك ولاة الصوفية جاءوا من قبل شرق بلاد المسلمين من جهة العراق، من أين التمسوا البدع والتمسوا مثل هذه القباب التي تبنى على القبور؟ من اليهود والنصارى. فإذا حاجتهم قالوا هؤلاء أولياء الله ولهم الكرامة ولهم كذا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. استدل لك، نقول هذه بدع قد نهى عنها النبي، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، وقال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد عليه الصلاة والسلام. يحذر من الشرك، يحذر من هذه البدع. وهناك بدع كثيرة، بدع كثيرة ليست شركية لكنها كأنها تقلل من شأن النبوة. نعم، لأنك لما تأتي ببدعة وتكمل بها الدين في زعمك كأن النبي ما وفى بالبلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ويقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، كأنك تدعي أن الرسول ما كمل دينه، سيكمله فلان ابن فلان أو شيخك الفلاني يكمل. في باب التسبيح، كم أوراد عند الصوفية. الصوفية لهم أكثر من 300 طريق، ها، وكل طريق لها أذكار ولها أوراد ولها يعني التزامات ولها. وكذلك الشيعة كم عندهم من طرق، كم عندهم من بدع، وغيرهم من أصحاب البدع، ها، بدع كثيرة. فإذا جئت تحدثهم قالوا أنت متشدد، أنت متنطع، أنت ما تفهم، أنت تبغض رسول الله. هذا الجبري الذي هو علي سمى الحبيب علي، والحقيقة أنه بغير، كان يقول إن هؤلاء أهل السنة الذين هم يبغضون رسول الله. سبحان الله، من يبغض رسول الله كفر، ها؟ من يبغض رسول الله كفر، هذه دعوة باطلة. يقول هم ما يفعلون ولا يحتفلون ولا يفعلون، فنقول هذا كلام غير صحيح. فالجفري وأمثاله يأتون بالبدع والخرافات، ويدعي بعضهم علم الغيب والعياذ بالله، ويتكلم في حق الله وفي حق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وربما يعلن لهم المحاضرات على الشاشات التلفزيونية، ويرفعون في ماذا بارك الله فيك في القناة الشبكات الانترنت، ويضللون أمما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قلت لهم هذه بدع قالوا لا، كل البدع تنقسم إلى أقسام، وهذه بدعة حسنة. لا، كل بدعة ضلالة. الصحيح أن العبادات التي تدخل في الدين وليست من الدين فكلها ضلالات، كلها ضلالات. وهناك بدع في الكيفية، وبدع إيش؟ ابتدائية. وبعض الأحيان يكون الشيء مشروعا لكن تقييده في كيفية معلومة أو في وقت معلوم، فيكون هذا من البدع. مثل قراءة آية الكرسي مستحبة، لكن بعض الصلوات قل هو الله أحد المعوذات مستحب، لكن بصوت جماعي، ها، ومن لم يقرأ سرا فقد خالف، هذا غلط. الكيفية إيش؟ بدعة. طيب، الذكر أصله مستحب في الجملة، أصل الذكر مستحب في الجملة، لكن تلزم نفسك أن تفعل 1000 في الساعة الفلانية بعد الفجر مثلا، لو تركتها قد فاتك خير كثير، أو تفعل 1000 في يوم الجمعة أو في يوم الخميس ولا بد، أو تفعل 500 في الوقت الفلاني وتلتزمه. هذه هي الأوراد المبتدعة من الآن. فيكون بعض الأعمال مستحبة لكن الكيفية تكون إيش؟ مبتدعة. وبعض الأحيان قد تكون الكيفية والذكر أو الصلاة مبتدعة من أصلها، مثل ما يسمون جمعة القضاء صلاة آخر رمضان، أو ما أدري في أي وقت، الظاهر في آخر جمعة من رمضان. المهم قالوا جمعة القضاء، يصلي ليلة كاملة. ليش تفعل هذا؟ من أين لك دليل؟ قال هذا من أجل أن نحن لو نسينا صلاة في زمننا تقضيها. فنقول هذا ما فعله النبي ولا الصحابة، ونتحداكم أن تأتون بسند صحيح إلى أحد الصحابة فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أفطرت رمضان ثم صمت الجمعة الأخيرة من رمضان صامت القضاء جمعة القضاء صمت رأيه قضت رمضان كان. صحيح، تركوا الكتاب والسنة واشتغلوا بالبدع التي ما تغني عنها. احسنت، المكارمة في الحرم يعني شاهدناها،
الناس يصلون التراويح وهم يخرجون، انظر يتركون السنة ثم يأتون بعد ذلك يصلون ما شاءوا ها فرادى، ثم يأتون بأذكار وكتب خاصة بهم. الناس يقرؤون القرآن وهم يقرؤون في هذه الكتب المنحرفة أذكار وأقاويل ما لها أساس من الصحة، ولو جئت تحذره وإلا تقول لهم اقرأ له القرآن قال أنت ما دخلت، أنت ما دخلت. فبعضهم يشتغل صحيح بما لا ينفعه، بعض الصوفية هكذا. أنا كنت أشاهد بعضهم يأتي بمسبحة يمكن لها 100 أو أكثر أو 300 حبة، يقرأ يسبح يا أخي الناس قرأوا أجزاء من القرآن، قرأوا 100 من الآيات وأنت مشغول بهذه المسبحة. بعض الأحيان حقيقة يتعبون أنفسهم بلا فائدة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومعنى أن عمل هذا مردود.
الله